أنا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فماذا كان الرجل زوجة وصار لها لبن من وطئه، وهذا مهم جدا، لأنه هنا ستأتي مسألة في مسألة لبن الفحل، هل لبن الفحل يحرم أم لا؟ والرضاع أيضا له قيود وله ضوابط، يعني القيود والضوابط هو أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات مشبعات على هذا على المذهب هذا، وهذا على الراجح، على الراجح لأن حديث عائشة ظاهر في ذلك، والكلام فيه خلاف عريض بين العلماء نبينه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يحرم، نعم خمس رضعات مشبعات يحرم، لأن عائشة قالت كان من أول ما نزل عشر آيات مشبعات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس آيات مشبعات يحرم، نعم. فصار اللبن من وطئه، هذه من أهمية بالمكان، فمتى كان فأرضعت به طفلا له دون الحولين خمس رضعات مشبعات، وهذا على التحقيق كما قلنا المذهب بل وهو الراجح، خمس رضعات مشبعات، نعم متفرقات طبعا، لأنه ممكن التفرق ليس التفرق بأن هو يترك الثدي ويرجع له، لا لا، التفرق هو أن تكون رضعة مشبعة كاملة فيترك راضيا الثدي وتقربه منه لا يريده، كل رضعة بذاتها مشبعة، تكون كل رضعة بذاتها مشبعة، مفهوم الكلام؟ عشان تعلم كيف تكون، ليست المفارقة من فرق الثدي وينتقمه، لا هو أنه يشبعه، فحتى لو قدم له لا, 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 لا يطلبه. نعم. صار كالوالد لهما من النسب، وصار كالوالدين له من النسب في تحريم النكاح وجواز الخلوة، فأحرم عليهما نكاحه ونكاح أولاده وأولاد أولاده وإن سافروا إنه ولدهما. والكلام هنا نقول بأن الراضع من المرضع هو الذي تنتشر محرميته على الأصول والفروع والحواشي، لأن الأصول تكون أصول من الرضاع، فتجعل الرابع في الوسط، وتجعل السهم الأعلى فوق الأصل وتحت الفرع والحواشي عليهما. أنا جاءني الآن ما أدري، جاءني سؤال ده من سيدنا من شيخنا الشيخ خالد، قال ما الدليل على أن المشبع لا يرضى الثدي بعد أن شبع؟ هذه جبلة، هذه الجبلة، لأنه يحسب الناس أن معنى أنه إذا التقم الثدي وتركه صارت رضعة وتحسب رضعة، وليس هذا بصحيح، هي رضعات لابد أن تكون مشبعات كما ورد عن أثار عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والرضعة لا تكون مشبعة لا تكون إلا أن ألا يهفو الطفل على الثدي بعدما يرضع حتى تكون رضعة ممتلئة. نعم، خمس رضعات مشبعات على الراجح كما قلنا. صار الولد لهما من النسب وصار كالوالدين له من النسب في تحريم النكاح وجواز الخلوة، فيحرم عليهما نكاحه ونكاح الأولاد وأولاد الأولاد. قلنا أيسر ما يكون ترسم الدائرة على الذي رضع، على الطفل الرضيع، وتجعل له فوق المرضع معه، هي الدائرة الأم هي المرضع، لها أصل ولها فرع ولها حواشي. صار الأصل أصله وصار الفرع فرعه وصارت الحواشي حواشي، والمعنى أن أمها صارت جدة له، فتكون هي أم وعلت، فالأم وإن علت تكون أما له. نعم، وبنتها أخته، الفروع بأسرها صارت إخوة له، يعني إن أنجبت بنات فهن أخوات له، وأولاد فهم إخوة له، بنات الأبناء إن وإن نزلت يكون عما لهم أو خالا لهم، فإذا هو محرم عليهم، فالفرع وإن نزل والأصل وإن على محرم عليه. والحواشي الخالة والعمة تحرم بذلك وإن علت، فالعمة وإن كانت حقيقة أو مجازا على ما نقول بالمجاز اللي هي عمة العمة، فالعمة وإن علت أيضا يكون محرما لها. هذا في الذي رضع فقط. والعجب أننا نقول أبوه نفسه لو أراد أن يتزوج أمه من الرضاع له أن يتزوج، وأخوه له أن يتزوج أخته من الرضاع، فهنا لأن هنا الأصل بذلك أن يتزوج أخت أخي، أن يتزوج أخت أخي، هذا الأصل. ويحرم على الرضيع نكاح الأم من الرضاع الحقيقية والمجاز، ويقصد بالمجاز اللي هي إن علت، يعني لأنها تنزل مزية الأم. والحقيقة كيف تقال مجاز وهو الآية عندنا صريحة في قول الله جل في علا ملة آبائي إبراهيم. إبراهيم ليس أبا مباشرا ليوسف، هو جده أبوه هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، ثم أبوه إبراهيم عليه السلام. مع ذلك قال ملة آبائي إبراهيم، هذا إقرار من الله جل في علا، ستكون هي على الحقيقة، الاسم يسع كل هؤلاء. والأخت من الرضاع بروفين، والأخت من الرضاع الحقيقية والمجاز كما قلنا في مسألة القرابة يعني، وبنت الأخ من الرضاع الحقيقية والمجاز، وبنت الأخت من الرضاع الحقيقية والمجاز، على ما ذكرنا في المحرمات من النسب، لأن الله تعالى نص على السبع المحرمات من النسب، ونص على الأم والأخت من الرضاع لينبه بهما على ما تقدم من ذكرهما من المحرمات بالنسب. طبعا هذا كله من أجل النص، يعني المسألة هنا لفت الانتباه لوجود النص. النص هو الذي ألحق هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عليكم السلام ورحمة الله. والمعنى هنا أنك تعدد المحرمات من النسب وقل على النظائر من الرضاع، المحرمات من النسب وكن على النظائر من المحرمات من الرضاع. وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، وأما الأربع المنصوص، مسألة أما الأربع المنصوص على تحريمهن بالمصاهرة، فأم الزوجة والربيبة وحليلة الابن وحليلة الأب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الأربع المنصوص على تحريمهن من المصاهرة هي من الأهمية بمكان في هذا الباب. قال أم الزوجة، أم الزوجة هنا أنت لابد أن تعلم أن 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 مسألة العقد والدخول لها تأثير، مسألة العقد والدخول لها تأثير. فأما كما قال علماؤنا العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وهذه لها ضابط. فأم الزوجة تحرم تحريما أبديا. كل هذا التحريم الذي نتكلم عنه في أنواع التحريم كله تحريم على التأبيد لا على التقييد، إذ الأصل في التحريم التأبيد لا التقييد. فأم الزوجة محرمة تحريما أبديا. والربيبة أيضا، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة محرمة تحريما أبديا. لكن هو فيها خلاف، ولكن الخلاف ليس قويا، خلاف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، التي في الحج والتي ليست في الحج. من النساء، وقوله وأمهات نسائكم وربائبكم. نعم. أما أم الزوجة فإن الرجل، وهذه الأربعة نصص عليها بالتحريم بالمصاهرة، أم الزوجة فإن الرجل إذا عقد النكاح على المرأة، على امرأة حرمت عليه كل أم لها حقيقة أو مجازا، يعني أمها المباشرة أو وإن علت الجدة أو جد الجدة، سواء من ناحية الأب أو صحة الأم، من جهة النسب أو من جهة الرضاع. وطبعا عندما أقول من جهة النسب ومن جهة الرضاع فيها دلالة كما قلنا إلحاق الرضاع بالنسب، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والحكمة في ذلك عظيمة جدا ومعلومة، لأنه إذا عقد على البنت فسيحتك بأمها كثيرا، والاحتكاك بأمها يعني سيشق عليها جدا إن كانت محرمة عليها. فحلها هنا من أجل أن الاحتكاك سيكون ظاهرا، وعندنا التأصيل في ذلك والتأصيل في ذلك يبين لك الحكم الكثيرة على هذا الباب، أن المشقة عامة كلية وإن كان فيها بعض المستثنيات، لكن كما قلت بأن الأصل في ذلك أن المشقة ستلحق بالأم جدا إن لم تكن يعني قد حرمت عليه تحريما أبديا. وطبعا تعلمون أيضا لأنه لو حصل ومال الشاب إلى أمها فحقد البنت على الأم يفتكها، يعني الأم لو العكس، شوف العكس لم يكن، العكس يكون بالدخول. لما؟ لأنه لو ترك الأم وذهب إلى البنت، الأم يعني أحب ما يكون لها أن تقدم البنت عليها. نعم، ولذلك قالوا يعني ليس أحد أحب إليه أن يكون أحد أفضل منه إلا الوالد وولدي، إلا الوالد وولدي. وبه قال عامة العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تحرم عليه إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، وهذا كلام يعني كلام مخالف لجماهير أهل العلم. وبه قال مجاهد رحمة الله عليه، وزيد أيضا قال الموت يقوم مقام الدخول، الموت يقوم مقام الدخول. والآية عندنا صريحة، يعني دليلنا في المذهب قول الله تعالى وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وجه الدلالة، تعلمون وجه الدلالة ولا أسألكم أفضل؟ دعوني أرى انتباهكم. دليلنا على كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأمهاته، أريد منكم وجه الدلالة من الآية هذه دليل لمذهبنا في هذا الباب. وأمهات نسائكم. نعم. ما وجه الدلالة؟ يعني يعلم يقينا أنكم تعلمون وجه الدلالة، لكن ما أترككم حتى الأمهات، جمع الأمهات تدخل جدات جيد. احنا قلنا حقيقة أو مجازا، مجازا هي الجدة والجدة التي فوقها. نعم، لأنه قالت في الربيع بالدخول وهنا لا. الله أكبر، الله أكبر، الله يرضى عنك يا أمجد، الله يرضى عنك يا أمجد. احنا عندنا وجهان، عندنا وجهان للدلالة. الوجه الأول في قوله وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فإن هذه إن هذه على التعميم، سواء عقد عليها أو دخل بها، لأن بالعقد عليها تدخل في اسم نساء العقد، بالعقد عليها تدخل في اسم نساء العقد عليها. والآية وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقرر بها الدخول فصار منطقا وصفا مقيدا في هذا الباب. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها، حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها. واستند فيه كلام، وهذا حديث رواه البياقي والترمذي وغيره. وأما الربيبة فهي بنت زوجة، فإذا عقد النكاح على امرأة حرمت عليه ابنتها حقيقة ومجازا. طبعا لابد أن تفهم أنه بالعقد يحرمون، آسف، بالدخول يدخلون يحرم هنا، خلافا للأولى. نعم، من النسب أو من الرضاع تحريم جمع، فإن دخل بالأم فإن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد. وإن ماتت الزوجة أو طلقها قبل أن يدخل بها جاز له أن يتزوج بامنيته، وسواء كانت الربيبة في حجر وكفالته أو لم تكن في حجر. مع أن الآية جاءت بوصف مقيد، قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والحق أن هذا الوصف وصف غالب، وإن كان الوصف غالبا طرح المفهوم، إن كان الوصف غالبا طرح المفهوم، وهذا قال به جماهير السلف والخلف. علي بن أبي طالب قال الأمر مقيد بالربيبة التي في الحجر، يعني لو كانت ربيبة بعيدة له أن يتزوجها. وقال داود الظاهري إنما تحرم عليه الربيبة إذا كانت في حجره، مع أن العجب كل العجب أن الظاهرية لا يقولون بمفهوم المخالفة. فإن لم تكن في حجره وكفالته لم تحرم عليه، وإن دخل بأمها. وهذا يعني كلام عجيب جدا. وقال زيد بن ثابت تحرم عليه إذا دخل بأمها أو ماتت. دليلنا على ذلك حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها. وأما التربية فلا تأثير لها في التحريم في تربية الأجنبية. وأما الآية طبعا خرجت مخرج الغالب الآية خرجت مخرج الغارب الغالب. ما معنى ذلك؟ معناه أن كل رجل تزوج امرأة معها يتيمة صغيرة ما تزوجها إلا ليحتسب الأجر في الاثنين، فتكون في حجر أمها على الغالب، تكون في حجر أمها على الغالب. أما حليلة الابن فإن الرجل إذا عقد على امرأة حرمت على الأب الزوج، على أبي الزوج. إذا عقد زيد على هند وزيد أبوه عمرو حرمت هند على عمرو تحريما أبديا بالعقد، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، نزل منزلة أبيها، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم على التعميم، لأن بالعقد إذا طلق سميت حليلة. بالعقد عليها يقع عليها اسم الحليلة، فإن طلقها يقع عليها الحكم، سواء كانت ابنه كان ابنه حقيقة أو مجازا، يعني ابن من الرضاع، أو ابن ابني يعني حفيد. نعم. فإن قيل فقد قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فدل الخطاب يدل على أنه لا تحرم حلائل الأبناء من الرضاع، فجواب أن دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعرضه نص. وقد جاء النص يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. آخر المحرمات الأربعة هي حليلة الأبي، فإن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت على ابن الزوج، سواء أيضا دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قول لا جل في علاه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا فرق بين الأب حقيقة أو مجازا، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب. فإذا تزوج عمرو عائشة عقدا قبل أن يدخل بها وطلقها زيد ابن عمرو، زيد يحرم عليه عائشة، بل صارت أما له، يعني يسافر بها يسافر بها، يخلو بها يخلو بها. هذه المحرمات الأربع. نعم، المنصوص عليها. لو في أسئلة تفضل.